مرحبا بكم مستمعي الأحباء، سنواصل بعد لحظات دراستنا في الرسالة التي دونها رسول المسيح بولس إلى المؤمنين في مدينة رومية، وأثق أن تكون هذه الدراسات سببا حناء لمعارفنا وهداية لخطواتنا، ولاسم إلهنا الموحي بها كل المجد إلى الدهر. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السادس من رسالة تأملنا، وقد رأينا أنه لا يوجد إنسان قط بمنأى عن تأثير الخطية. مشكلتنا تكمن في أننا نقدم أعضاءنا إلى الطبيعة القديمة لتستخدمها كما تشاء، وهكذا نتعب روحيا. نحن ضعفاء، لا نملك قوة في ذواتنا تمكننا من التخلص من سطوة الخطية، ولكن بفعل إرادة قوية يمكننا أن نقدم أنفسنا لعمل مشيئة الله، وذلك من خلال الطبيعة الجديدة. علينا ألا نسلم أنفسنا إلى شهوات الطبيعة القديمة، وإلا وقعنا في براثنها وجنينا على أنفسنا. تماما كما نسلم ذواتنا للخطية، هكذا يمكننا أن نسلم ذواتنا لله كأحياء من الأموات وأحياء في المسيح، لأن لنا طبيعة جديدة إذ قد ولدنا ثانية. لقد بيّن لنا بولس منذ بداية الفصل السادس من رومية، بيّن لنا أن طريقة الله في التقديس هي نفسها في التبرير، أي الإيمان. الإيمان أن الله قادر على فعل ذلك. أنت وأنا لا نستطيع أن نتقدس بقوتنا الشخصية، لا نستطيع أن نحيا الحياة المسيحية بمجهوداتنا، لأننا سنقع في فشل رهيب. علينا أن نسمح للمسيح أن يحيا الحياة المسيحية من خلالنا. كما قلنا إن الإنسان بحسب طبيعته عبد إما لشيء ما أو لشخص ما، وقد قال لنا بولس إن سيدنا هو الذي نطيعه، فإذا كنا نطيع الخطية فنحن عبيد للخطية. لقد حررنا المسيح حتى نحيا الحياة المسيحية، وهذا لا يعني أن الخطية قد أزيلت أو انتزعت، ولكنه يعني أننا الآن نستطيع أن نحيا لله. إذن النعمة هي قوة القداسة التي تجعل الذين تحتها عبيدا للبر أكثر جدا مما كان يطلب الناموس ولم يستطع الوصول إليه مع كل وعوده وتهديداته. بعد ذلك يضع بولس أمام أعين المؤمنين المستقبل الواعد الذهبي بأنهم عبيد لله. لقد تحرروا من الخطية التي تقود إلى الموت، ويمكنهم الآن أن يثمروا ثمرا يدوم إلى الأبد. إذا كان إبليس هو سيدك، فسيتأكد أن تنال أجرة العمل عنده، وأجرة الخطية هي موت. أما إذا كنت عبدا لله تعمل عنده، فهبة الله هي حياة أبدية، وهذه الهبة تحصل عليها بالإيمان. نأتي الآن إلى الفصل السابع من رسالة رومية. في هذا الفصل يبرز أمامنا موضوعان رئيسان: قيود النفس المخلصة وصراع النفس المخلصة. الناموس لا يمكنه أن ينتج التقديس في حياة المؤمن، لكنه يكبله بالقيود، كما ولا يمكن للمؤمن أن يعتمد على رغبات الحياة الجديدة من أجل التقديس. فبمجرد أن تعلن عن رغبتك بالعيش للمسيح لا يعني أنك تحيا له فعليا، تحتاج أن تقدم ذاتك له مدركا أنك مرتبط بالمسيح الحي. الطبيعة الجديدة تظهر لي جمال الخير وقبح الشر، ومع ذلك فإنني لا أستطيع الوصول إلى الخير بنفسي، كما أراني منساقا إلى الشر ومنجذبا إليه. هذا الفصل السابع من رومية هام جدا، لأننا من خلاله نعبر إلى الفصل الثامن. يريني هذا الفصل أنني قد مت للناموس وانقطعت علاقتي به وتحررت منه. في صراع النفس المخلصة هذا يمسك المؤمن بقشة. أحيانا تكون هذه القشة الناموس، وهكذا يجد نفسه أنه لم يمسك حتى بقشة بل بحجر كبير يسحبه إلى الأعماق. يتخذ الناموس لأجل التقديس ليكون قانونا للسلوك بعد الإيمان، ولكن أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك يا أخي، لأن الناموس له حقوق وسلطان، وهو الذي يستعمل سلطانه عليك كما يشاء. إن الله يقول لمن هم تحت الناموس: أنتم ملعونون لأنكم لم تطيعوني. فإذا أردت أن تكون تحت الناموس، يجب أن تأخذه كما هو بكل العواقب والنتائج التي ربطها الله به. لا يمكن أن تحيا بهذه الطريقة المفشلة، وعليه نجد العديد من المؤمنين الذين قبلوا الهزيمة كأسلوب لحياتهم. تراهم يرضون بمستوى متدن من الحياة التعيسة والمشوشة، ولكن الله لا يريدنا أن نسلك هذا الطريق يا أخي. وفي هذا الفصل السابع من رومية سنرى الطريق التي يجب ألا نحيا بها. سبق وقلنا مرارا: لا يمكننا أن نحيا الحياة المسيحية بجهودنا الشخصية، فنحن عاجزون كل العجز. علينا أن نسلم حياتنا لقيادة الروح القدس، وهو الذي يحيا حياة المجد من خلالنا. الناموس هو المكان الذي يلجأ إليه العديد من المسيحيين في محاولة منهم لإيجاد الطريقة المثلى للعيش المسيحي. الآن سيرينا بولس أن الناموس لا مطالب له على المؤمن. كان الناموس مجرد أداة لدينونة الإنسان ليميته، والمحكوم لا يذهب إلى القاضي ليسأله كيف سيحيا حياته. الناموس في ذاته مقدس وصالح، ولكن عند تطبيقه لابد أن يدين جميع الذين هم تحته. إنه صالح لإدانة الإنسان وكشف حالة قلبه. فمن الذي لم يكسر الناموس؟ من الذي لم يشتهي قط؟ من الذي أحب الله من كل قلبه؟ ولا واحد منا. إذن نحن جميعا تحت اللعنة إذا كنا تحت الناموس. هذا وقد وردت كلمة الناموس في هذا الفصل فقط 23 مرة. كل مؤمن في المسيح ينمو في حياته الروحية يفهم التجربة في الفصلين السادس والسابع من رومية. وعندما نتعلم كيف نعرف الحقائق التي عددها أمامنا بولس، ونتعلم كيف نحسب أنفسنا وكيف نقدم ذواتنا، نبدأ نحصل على الانتصار على عادات الجسد، ونشعر أننا قد أصبحنا روحانيين بدرجة أكثر. وهكذا نضع لأنفسنا مقاييس عالية، ويبدو لنا لوهلة أننا قادرون على تحقيقها، ثم فجأة نجد كل شيء ينهار أمامنا. نكتشف أن خطايانا عميقة في قلوبنا ما زالت موجودة. نفشل ونتساءل: ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل شيئا صالحا بعد ذلك؟ ودون إدراك منا نكون قد وقعنا في التقيد الحرفي بالناموس. وما هو هذا التقيد الحرفي بالناموس؟ إنه الاعتقاد بأني قادر أن أرضي الله بأن أحيا وفقا لوصايا الناموس. إنه قياس الروحانية بقائمة من الوصايا والنواهي. هذا التقيد الحرفي يتطلع إلى الخطايا التي أرتكبها، ولكنه يعجز عن رؤية الخطية الساكنة فيها والتي هي أساس المشكلة. تعال بنا الآن مستمعي نحاول أن نتأمل في آيات الفصل السابع من رومية، وسنكتفي اليوم بدراسة الآيات الست الأولى. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذه الآيات.
أم تجهلون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا؟ فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي، أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف.
في الواقع تكمل هذه الآيات النقاش الذي بدأه بولس من منتصف الفصل السادس من رسالة روميا، والذي يجيب فيه على السؤال: أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ يقول بولس: أم تجهلون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا؟ أم تجهلون أيها الإخوة؟ ويمكنك أن تتأكد صديقي أن الإخوة في روميا لم يعرفوا تلك الحقائق. لأني أكلم العارفين بالناموس، كان الناموس قد أعطي منذ 1000 سنة تقريبا، وقد تجرب من الكبير والصغير، من الصديق والعدو، ولكن أحدا لم يقدر أن يحفظه. ولا بد وأنك تذكر كيف قال استفانوس الشماس في سفر الأعمال لليهود: الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. أما بطرس فقد دعا الناموس بالنير حين قال في سفر الأعمال أيضا: فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. والآن سيقدم بولس تصويرا رائعا لما يقوله. للأسف حاول الكثيرون أن يستنتجوا منه قواعد معينة تتعلق بالزواج والطلاق، ولكن بولس كان هنا يحاول أن يوضح وجهة نظره، ولم يكن يعطي توجيهات للزواج. كان يقول بأننا لا نستطيع أن نكون مرتبطين بالناموس والمسيح في آن معا، بل يجب أن نكون أمام الله إما مرتبطين بالناموس أو بالمسيح. يقول: فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. عندما يتزوج رجل وامرأة فإنهما يرتبطان مدى الحياة برباط الزواج، وهذا الاتحاد لا يكسر إلا بالموت. المرأة مرتبطة بالرجل ما دام حيا، ولكن عندما يموت الزوج تصبح المرأة حرة. بكلمات أخرى، إذا مات لا تعود متزوجة به. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. نحتاج أن نفهم خلفية هذه الآية. ماذا يحدث تحت الناموس لو أن الرجل أو المرأة خان أحدهما رباط الزواج المقدس؟ يرجم الطرف الخائن حتى الموت. وعندما يموت هذا الرجل مثلا تحت كومة الحجارة فإن زوجته تصبح حرة طليقة، تصبح عزباء من جديد. ثم يشرح بولس وجهة نظره ويقول: إذن يا إخوتي، أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر، للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. بكلمات أخرى، عندما كنا غير مؤمنين كنا تحت سلطة الناموس، وكان هذا الناموس ديانا لنا. أما عندما قبلنا المسيح مخلصا لنا واتحدنا به فقد متنا للناموس تماما كما متنا عن الجسد. الناموس لم يمت، نحن الذين متنا. الزوجة في مثال بولس تمثل لنا المؤمن بالمسيح. الزوج الثاني يشير إلى المسيح الذي ارتبطنا به. ولكن من هو الزوج الأول؟ البعض قال بأنه الحالة السابقة قبل التجديد، والبعض الآخر قال إنه المسيح المصلوب. ولكن التفسير الأصح بحسب اعتقادي أن الزوج الأول هو آدم الأول ومركزنا فيه، لأنه ومنذ الفصل الخامس ونحن نتحدث عن قيادتين أو رئاستين، آدم والمسيح. رأينا آدم الأول وآدم الأخير، الرجل الأول والرجل الثاني، ونحن مرتبطون بآدم من خلال الطبيعة الآدمية. الناموس كان قد أعطي ليتحكم بهذه الطبيعة الآدمية، ولكنه فشل بعجز الجسد. في الواقع أصبح الناموس حجر رحى مربوطا على عنق الشعب اليهودي، وأبقاه في العبودية مدة 1500 سنة. كان هناك مطالب هائلة للناموس يجب إتمامها، ولكنها لم تتم. وهكذا أضحى الناموس مصدر دينونة. وإذا كان الأممي بعد الإيمان بالمسيح سيتبنى الناموس أيضا، فلن يكون رجاء له هو الآخر. قال بولس بأن المسيح مات بجسده، ونحن توحدنا معه في موته، والآن متنا للناموس ومات الناموس عنا. الزوج الأول هو آدم، ونحن لم نعد مرتبطين به، بل إننا مرتبطون بالمسيح الحي. متنا معه وأقمنا معه. إنه الزوج الثاني المسيح الحي الذي يمكننا من حمل الثمار. نحن لا نعرف المسيح حسب الجسد، بل المسيح المقام، ونحن مرتبطون معه. الناموس لم يعطى للإنسان الجديد في المسيح، لأن الأشياء العتيقة قد مضت، وهو ذا الكل قد صار جديدا. المؤمن الآن ليس تحت الناموس، بل تحت النعمة. لا يمكننا أن نحيا تحت الناموس بقوة الطبيعة الآدمية القديمة، لكن المسيحي مرتبط بالمسيح الحي، والحياة المسيحية هي لإرضاء المسيح. هذه حقيقة واقعة يا أخي، ينبغي أن تصدقها، لأن الله هو الذي قالها. اسمح لي أخي الكريم أن أوضح شيئا قلته قبل قليل، وهو أننا متنا للناموس. ماذا يعني هذا؟ هذا لا يعني أننا نعيش حياة بلا شريعة ولا رادع ولا مرجع ولا قانون، ولكن يعني أن الدافع والمحرك لحياتنا لا يأتي من الناموس، بل من نعمة الله بالاتحاد مع المسيح. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. لما كنا تحت الناموس كان هناك ثمر لنا، لكنه لم يكن ثمرا لله بل للموت، وذلك لأن أهواء الخطايا كانت تعمل فينا بإثارة من الناموس. هذه هي طبيعة الإنسان يا أخي، فهو يميل إلى عمل الممنوع، وكما يقولون الممنوع مرغوب دائما. العيب ليس في الناموس، بل في طبيعتنا العاصية المتمردة. أرجو أن تواجه الحقيقة يا صديقي. هل بمقدورك أن تحفظ الناموس بقوتك الشخصية؟ الناموس عبارة عن مروض للجسد، يطلب من الجسد طاعة لله ولا يتساهل في ذلك أبدا، ولكن الجسد يثور على الناموس ولا رغبة له أن يحيا وفقا للناموس، وهكذا كسر الجسد الناموس وصدر عليه حكم الناموس، وهو الموت. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. قد تفهم هذه الآية خطأ بأن الناموس قد مات، ولكن التفسير الأصح هو أننا متنا للذي كنا ممسكين فيه. فالناموس لم يمت، لكنه باق ويسود على الإنسان الحي في الجسد، ولا يتحرر هذا الإنسان إلا إذا مات مع المسيح. لقد أعتقنا من الناموس لنخدم المسيح. بما أننا قد متنا للناموس، فإن هذا الناموس لا يمكنه أن يمارس سلطاته على إنسان ميت. المؤمن متحرر ليس ليعمل ما يحلو له، بل ليعيش مرضيا سيده المسيح، يخدمه بالمحبة، الأمر الذي لم يكن ممكنا تحت الناموس. في جو الحرية نحن نعبد ونحن نثمر، وهذا يتم بجدة الروح، بالروح القدس، لا بعتق الحرف، أي بالناموس. نحن نخدم المسيح ونعبد المسيح لأننا نحبه. هل تحبه يا أخي؟ إذا كنت لا تعرف المسيح بعد، فالله يسألك اليوم، ماذا أنت فاعل في ابني الذي مات من أجلك؟ أما أنت أيها المؤمن، فالمسيح يسألك اليوم، أتحبني؟ تذكر أن الحياة المسيحية هي أن يحيا المسيح الحياة من خلالك. لا نستطيع أن نعمل العمل من تلقاء أنفسنا، لا نستطيع أن نحفظ الناموس، ليس لأن الناموس غير صالح، بل لأننا عاجزون. أسألك على لسان المسيح مرة أخرى، أتحبني؟